أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عليكم. لقد أدركنا الوقت في الدرس السابق، وقد بقيت من مبحث الانصراف بقية. شيخنا هذا لو ينسد أفضل ما يبقى بلا زحمة. بعد أن بينا ما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله عليه من الحالات الأربعة للانصراف، مع الإلماح إلى ما ذكره صاحب الكفاية وغيره في ثنايا الحديث عن كلام الشيخ، بقيت بقية. هذه البقية، عليكم السلام ورحمة الله، قد أشير إليها في الكلمات، وإن لم أجدها مدونة مسطورة في كتب الأصول. هناك نقطة مهمة لابد من الالتفات إليها، أنه في الأبحاث اللفظية والاستظهارية القوانين التي تذكر في الأصول ناشئة عادة من الاستقراء لفنون وأساليب الظهور، وليست قوانين منضبطة كباب التعبديات أو العقليات. عليكم السلام. من هنا وعليكم السلام، فما ذكر عادة فيما يرتبط بحالات الانصراف لا يراد منه التنصيص على ما يواجه الممارس للكلام العرفي والشرعي، لأن الشارع جرى في الخطابات على أساليب العرف، لا يعد حصريا بل هو استقرائي أكثري. هذه جهة. والجهة الثانية أنه كثيرا ما يذكر في الأصول عنوان كلي مبهم تنضوي تحت لوائه صغرويا حالات مختلفة. مثلا من المحققين وجدت الشهيد الصدر رضوان الله عليه ذكر أن للانصراف أسباب ثلاثة. السبب الأول غلبة الوجوب في الأفراد، واللي تحدثنا عنه أيضا عند الشيخ وغير الشيخ، واتفق المحققون أن هذا السبب لا يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا أنس ذهني خاص، ليس أنسا ذهنيا عرفيا عاما. الحالة الثانية سماها بالمجاز المشهور، وقد تقدمت أيضا وقلنا المجاز المشهور يمنع من التمسك بالإطلاق، يعني انصراف إطلاق اللفظ إلى المعنى المجازي المشهور، بين قوسين تفسير، الذي تكثر استعمال اللفظ فيه يمنع من انعقاد الإطلاق. الحالة الثالثة، هذا كله تكرار، الحالة الثالثة المهمة اللي يذكرها السيد الصدر رضوان الله عليه وينفرد بذكرها المناسبات العرفية والعقلائية، هكذا يسميها. هذه الحالة الثالثة ليش ذكرها الشهيد الصدر؟ المناسبات العرفية والعقلائية.
يعني إذا كانت المناسبات العرفية في باب المحاورة أو العقلائية في الباب العقلائي العام أو العقلائي الخاص باب التشريعات والتقنينات، يستوجب انصرافاً إلى معنى خاص بمقتضى قانون الحكمة، فهو يكون مانعاً من الإطلاق.
إذا تراجعوا كتب الأصول الأخرى ما مذكور فيها هذا العنوان، ولكن إذا تطوون صفحة الأصول وتتبعون موارد الانصراف في الأبحاث الفقهية، مثلا إذا شخص يطل على أبحاث السيد الخوئي رحمة الله عليه، الآن بالوسائل الحديثة هذا أيضا متسنى كثيرا، كلمة انصراف أو الانصراف أعطوها للكمبيوتر فيما يرتبط بدورة السيد الخوئي رضوان الله عليه الفقهية، وانظروا موارد دعوى الانصراف. كثير من موارد دعوى الانصراف اللي يقبلها السيد وغير السيد كما في المستمسك وغيرهما ليست من باب المجاز المشهور، أكثرها يعود إلى مناسبات عرفية وعقلائية. مثلا في استقراء ناقص جدا من الموارد التي وجدت أنهم يذكرون الانصراف فيها، واحد منها مناسبات الحكم والموضوع، يقولون إذا كان هنالك بين المخاطب والمخاطب مناسبات ليست ذاتية بالمخاطب ولا ذاتية بالمخاطب، بل هي مناسبات عرفية في ذلك المحيط في العرف الخاص، فهي تحكم الدليل إذا سببت فهما خاصا له على غير ما هو عليه من السعة في الفهم اللغوي العام. مثلا كلمة الدواب ها في اللغة العامة لا شك أن الدابة هي كل ما يدب على الأرض والإنسان منها، ودابة الأرض في القرآن الكريم فسرت بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، جيد. لكن في محيط الروايات في الغالب مثلا يدعى أنه عندما يطلق دابة ينصرف إلى العجماوات من الحيوان وليس إلى العقلائيات. فلنفترض أن مناسبة من هذا القبيل حكمت لفظا من هذا القبيل، لا شك أنه لا يمكن بعد التمسك بإطلاق هذا اللفظ بمعنى أن نقول إنه في أصل اللغة موضوع لمطلق ما يدب على الأرض فيشمل الجميع، بل لا بد وأن نفهمه في الإطار الخاص بحسب المناسبات. قد يقال من هذا القبيل، قد يقال لا أقول جزما هو كذلك، مصطلح البينة الذي يدعى أنه لا حقيقة شرعية ولا متشرعية له، ولكن عندما يستخدم في سياق وسائل الإثبات بحسب المناسبات التي يطلقها المتكلم، وإن كان هذا أنسب بلحاظ محيط التشريع الخاص لشارعنا الأقدس، مصطلح البينة كثيرا ما استخدم وأريد منه خصوص شهادة العدلين، مع أنه في أصل اللغة كل ما يبين، كل ما يبين فهو بينة، جيد. إذا المناسبات العرفية على مستوى الحكم والموضوع تفيد هذا الشيء. من العناوين مثلا الصغروية اللي تنضوي تحت المناسبات العرفية والعقلائية معرفة حال المتكلم ومراعاته، المخاطب سواء في فضاء التشريع أو في غير فضاء التشريع، الحكيم البليغ هو
هو الذي يبلغ مرامه بكلامه. فإذا كان المخاطب يعرف مخاطبه ويخاطبه ليرتب أثرا على هذا الخطاب، فهو لا محالة يخاطبه بالأساليب التي يفهمها. فإذا كان الحال العام لهؤلاء المخاطبين أو لهذا المخاطب، إذا كان مخاطبه شخصا واحدا، إذا كان مخاطبه شخصا واحدا يستدعي منه أن يخاطبه بالأسلوب واللغة والمعنى الذي يفهمه أو الذي يهمه أو الذي يبلغ مراده بلا زيادة ولا نقيصة، فلا شك ولا ريب أنه سيخاطبه ويريد من الكلام خصوص ما يحتاجه المخاطب بمقتضى قرينة الحكمة العامة، وأن كل حكيم يتكلم ليبلغ مرامه بكلامه. فإذا كان عرفه عرف خاص وخوطب بكلمة لها مثل هذا المعنى في هذا العرف الخاص، وإن كانت في أصل المواضعة اللغوية لها معنى عام، لا شك أن الفهم حينئذ سيكون على مستوى هذا المعنى الخاص. لكن لا أقصد بهذا الحالات الذاتية الشاذة، أقصد بهذا ما لو تحول هذا إلى عرف عقلائي في هذا المحيط الخاص. انتبهوا يا إخوان، وإلا غلبة الوجود تسبب شيء من هذا القبيل، مع أننا أطبقنا على أنها لا تكون مانعة من التمسك بالإطلاق. محيط التشريع وحكمته قد يستدعي أيضا هكذا فهم. مثلا ورد في كثير من الروايات أن المتنجس يطهر بالماء مرة أو مرتين، سموهم التفاصيل، بالقليل كذا وبالكثير كذا وبالجاري كذا. ولم نجد في الروايات أن الماء الذي نطهر فيه لا بد وأن يكون طاهرا. لكن من الواضح أن المقام مقام التشريع، وبحسب الارتكاز العقلائي فقد الشيء لا يعطيه. صحيح أن عملية التطهير عملية تعبدية، ولذلك أمرنا بالتطهير بالماء القراح بالخصوص، لكن في جنبة عقلائية أيضا للتطهير. كيفية التطهير، كيفية الغسل، كون ما نطهر به طاهر في حد نفسه، لا يكون ماء متنجس ونطهر فيه الثوب. هذه أمور عقلائية. لا شك ولا ريب أن محيط التشريع الذي يلقيه أو حكمة التشريع عندما يتلقاها العقلاء يتلقونها بأي أسلوب؟ يتلقونها بهذا المعنى، لأنه يبقى هناك جنبة عقلائية في كيفيات وحالات وأسباب التطهير، وإن كان أصل عملية التطهير عملية تعبدية من الشارع كأصل الحكم بنجاسة بعض الأشياء ومنجسيتها لبعض الأشياء. من هذا القبيل مثلا ما لاقى نجسا، كثير من الروايات ما فيها مع الرطوبة، ولكن عقلائيا ملاقاة الجاف للجاف لا تنقل شيئا ما لم يأتي تعبد صريح من الشارع بأن الملاقاة وإن كانت مع الجفاف فهي توجب التنجيس. لا بد لنا من حمل الأساليب على العقلائية منها، وهو ما لو كانت هناك رطوبة ساوية. جيد، من هذا القبيل الأساليب المتعارضة الأساليب المتعارفة، كما لو ورد أن الطعام والشراب يفسدان الصلاة، تناول الطعام وتناول الشراب يفسدان الصلاة. توجد أساليب متعارفة للطعام والشراب، وهو الطعام والشراب عن طريق الفم، وتوجد أساليب نادرة، مش بس مصداق نادر، أسلوب نادر أيضا، من قبيل المغذي عبر الوريد، أو كيس فيه نوع من الطعام المسحوق موصول بالمعدة مباشرة. كثير من الفقهاء قالوا بأن الصلاة تصح مع المغذي، بل لعل الكل قالوا، وتصح أيضا مع الأسلوب غير المتعارف من الطعام. لماذا؟ لانصراف الطعام والشراب إلى الأسلوب المتعارف، وهو ما كان عن طريق الفم. مثلا من الحالات التي تستوجب أحسنتم، جيد، هذا مو بلحاظ الأسلوب المتعارف، بلحاظ المتعلق المتعارف، وإن كان الأكثر لا يقبلون هذا الكلام طبعا، لأنهم يقولون الطعام ما يطعمه الإنسان سواء كان متعارفا طعمه أو غير متعارف قضمه. ها جيد، من الأساليب يا إخوان مثلا اللي تستوجب الإن... أنا حبيت أفتح لكم باب، لأن كتب الأصول ما تحصلهم شيء من هالقبيل. ندرت المصداق، صحيح قالوا غلبة الوجود لا تستوجب ذلك، لكن مرات غلبة الوجود تصل إلى حد يعد الطرف المقابل نادرا جدا. مثلا في باب الخمس، أحد ما يجب فيه الخمس ما أخرج بالغوص من اللؤلؤ وإلى آخره. إذا نذهب إلى المعاني والمفردات اللغوية، كل ما يغاص لأجله فهو مستخرج بالغوص، صحيح أو لا؟ جيد، بل لا يبعد إطلاقه لغة على ما استخرج بغير الغوص، وهو عادة يستخرج بالغوص، مثل الآن بوسائل وكاميرات حديثة ينزلون بدون أن ينزل الشخص، وهو وراء كمبيوتر في الشاشة على سطح الماء يطلع اللي يريده بالغوص، أيضا يقولون هذا لا مانع منه عرفا، لأنه عادة يستخرج بالغوص. لكن عادة ما يستخرج بالغوص عندما يقال ولي الغوص في البحرين، في مسمع بن عبد الملك مثلا عندما جاء إلى الإمام وطلب منه أن يحلله من خمس غوصه، هو الغوص في البحر مو مطلق ماء، لأنه عادة الكنوز ما تستخرج من الأنهار ولا من البرك والمستنقعات، عادة تستخرج من أين؟ تستخرج من البحار. كثير من الفقهاء ادعوا انصراف ما يجب فيه الخمس بعنوان الغوص إلى خصوص ما يستخرج من البحر، وإلا لو كان هناك يابسة مثلا وطمرها الماء الحلو لمطر في سنة من السنوات وفي كهف في داخلها، هو كان يدري به بس ما فتح الكهف، بعد أن صار مستنقع من الماء دخل إليه عبر الماء، استشكل كثير من الفقهاء، قالوا هذا لا يعد من قبيل الغوص، هذا من المكتسبات، إذا معدن من المعدن، وإلا طب مع أنه غاص لأجله لكنه مصداق نادر جدا للغوص هذا، وإلا المصداق الشائع المتعارف للغوص هو الغوص في البحر، هو الذي يكون فيه اللؤلؤ، يكون فيه ما أدري ماذا إلى آخره. أنا لا أريد الآن أن أجزم في أي مورد من هالموارد يا إخوان أبدا، الجزم في كل مورد بحسب مناسباته العرفية والعقلائية في الفقه، مو هنا. لكن أردت أن أقول بأن باب الانصراف في الفقه أوسع بكثير من مجرد هذه الإشارة العابرة في علم الأصول، وهذا تمام الكلام. بقي المبحث الثالث، وهذا هام جدا يا إخوان وأرجو أن تنتبهوا له. المبحث الثالث هو التفرقة بين الإطلاق اللفظي الحكمي وبين الإطلاق المقالي. كثيرا ما سمعتم في السطوح في الخارج أن هنا إطلاق وليس هنا إطلاق، أن الإطلاق هنا لفظي وأن الإطلاق هنا مقال. جيد، أولا لابد من بيان المصطلحات. ما المقصود بالإطلاق اللفظي أو الإطلاق الحكمي؟ ها مو الحكمي، يعني المعتمد على قرينة الحكمة. طبعا أنا أتحفظ على تسميته بالإطلاق الحكمي لأن الحكمة تصاحب كل أنواع الإطلاق. مقدمات الحكمة الخاصة نعم للإطلاق اللفظي هي. الإطلاق اللفظي يراد منه كما بات واضحا من الأبحاث السابقة وبيناه نحن بدقة أول ما دخلنا في بحث الإطلاق، الإطلاق المستفاد من الظهور الحالي السياقي والمراد الجدي للمتكلم. انتبهوا يا إخوان، لكن بواسطة لفظ من الألفاظ بحيث يكون ما يقابله اقتطاع وتحصيص من ذلك اللفظ. أكرم الفقير، الإطلاق المستفاد من أكرم الفقير ما هو؟ إطلاق لفظي حكمي يعتمد على مقدمات الحكمة، لكن ما يكفي هالمقدار للتمييز لدقة المصطلح، بل لا بد من أن نلتفت إلى أن الإطلاق وإن كان مدلولا تصديقا سياقيا لكن متعلقه لفظ من الألفاظ، وهو التمسك بإطلاق اسم الجنس الفقير. ما يقابله اقتطاع من المعنى العام لكلمة الفقير في اللغة العربية العادل. العادل شو فعلت؟ اقتطعت بعض مصاديق وحصص الفقير من الفقير. فكلما كان الإطلاق اقتطاعا من مفهوم لفظي وحداني سمي الإطلاق إطلاق لفظي في مقابل التقييد اللفظي. تتذكرون يا إخوان في بداية دخولنا في بحث الإطلاق أنا قلت ذات الوقت بأن القول بالإطلاق والتقييد في باب إمكان تعلق إمكان قصد امتثال الأمر أخذه في متعلق الأمر أو الواجب المشروط أو الوجوب المشروط أو المعلق. تتذكرون أني قلت هذه كلها خارجة عن بحث الإطلاق الإصطلاحي الذي نحن بصدده، بيّنت هذاك الوقت بشكل واضح، وربما استغرب بعض الإخوة ذاك الوقت لأن هذا كله يطلق عادة يقال إطلاق وتقييد. جيد، إذن فهذا هو الإطلاق اللفظي والحكمي مصطلحه بالدقة، وهذا كل ما كان إطلاق
مقابل تقييد، ولم يكن اقتطاعا من لفظ وارد في الدليل اللفظي. أيضا اللفظي إذا مو لفظي ما في شيء اسمه إطلاق لفظي، واضح هذا. كان إطلاق وتقييد لفظيين حكميين. جيد. هناك مصطلح آخر في باب الإطلاق والتقييد اسمه الإطلاق المقامي، والمقصود من الإطلاق المقامي أن يكون المتكلم في مقام البيان من جهة مركب من المركبات، أو ذي حال من الأحوال، الخارجة عن اللفظ الذي ذكره بكلامه، والذي يمثل لو أراده لفظا مستقلا لا علاقة له باللفظ الذي ذكره على مستوى المواضعة اللغوية. ليش قلت على مستوى المواضعة اللغوية؟ لأن قد يكون قيد فيه، مثل آخر قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، مثل الوجوب المشروط، لكن ليس قيدا بمعنى الاقتطاع من المفهوم اللفظ الأول، بل قيد بمعنى تعليق اللفظ الأول على أمر أشير إليه باللفظ الثاني. كل ما كان من هالقبيل فالإطلاق فيه إطلاق مقام. وكثيرا ما يحصل الخلط حتى عند بعض الفضلاء يا إخوان في هذه الأمور، انتبهوا لها جدا. أنا ما عرفت لأن تعرف اصطلاحي، بس توضيح شرح العنوان جيد. هذا فيما يرتبط بالمصطلح، هذه النقطة الأولى. أنا أتكلم ضمن نقاط حتى يتسلسل الأمر. هذه النقطة الأولى، توضيح المصطلحين. النقطة الثانية، مقام البيان أمر عقلائي حكمي محتاج إليه في كل من الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. فإذا لم يكن المتكلم حكيما وفي مقام البيان من جهة تمام مقصوده ومراده، كما لو كان في مقام الإجمال أو الإهمال، أو منعه مانع من أن يتم كلامه، فكما لا إطلاق لفظي لا إطلاق مقامي في البين. نعم، هناك فرق جوهري بين مقام البيان في باب الإطلاق اللفظي الحكمي كما عبر. الحكمي مو الحكمة المطلقة، يعني مقدمات الحكمة اللي بحثنا عنها سابقا، ولذلك أنا ما أحب أعبر بالحكمي، لفظي بعد أفضل. وبين مقام البيان في الإطلاق المقامي، قد بات واضحا من توضيح المصطلحين في النقطة الأولى. إذ إن مقام
البيان في الإطلاق اللفظي هو مقام البيان من جهة التقييدات، من جهة ما يقابل يعني التقييدات في نفس المفهوم اللفظي المستخدم في الكلام. إذ كل تقييد فهو اقتطاع من ذلك المفهوم اللفظي العادل، اقتطاع من الفقيه من العالم إلى ما هنالك. بينما مقام البيان في الإطلاق المقامي هو أن يكون المتكلم في مقام البيان من جهة تمام ما له دخل في مراده ولو كان بيانه يحتاج إلى عقد لفظي مستقل عن العقد اللفظي الأول.
طبعا شيخ،
بل لابد وأن يكون كذلك وإلا عاد لفظيا. ألا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم ذكر الغسل والغسل والمسح والمسح وترك الاستنشاق. ما ذكر الاستنشاق ليس اقتطاع من الغسلة الأولى ولا من الغسلة الثانية ولا لو ذكره لكان مفهوما مستقلا يذكره، لكن هو في مقام التعليم. فلو كان الاستنشاق جزءا أو شرطا في الوضوء، في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره، وهو مفهوم مستقل. صحيح أن الوضوء اللي معه استنشاق حصة غير الوضوء التي ليس معها استنشاق، في تحصيص هنا، لكن مو تحصيص من مفهوم لفظي، انتبهوا، تحصيص خارج عن الاقتطاع من المفهوم اللفظي الذي ذكره في الكلام. لا يتصور كما تصور ربما البعض أن التحصيص فقط موجود في الإطلاق اللفظي، لا، كل تضييق في المراد النهائي قد يسمى تحصيص. إذا تحصيص لا يعود إلى الاقتطاع من المفهوم اللفظي فهو إطلاق المقام ما يقابله. إذا يعود إلى تضييق في المفهوم اللفظي فهو حينئذ سوف يكون تقييدا يقابل الإطلاق اللفظي. جدا مهم التأمل في هالموضوع. هناك نقاط أخرى مهمة جدا ترتبط بموضوع التفرقة بين الإطلاقين اللفظي والمقامي، سنأتي عليها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من يتأخرون الإخوة بالحضور، إحنا نتأخر بال